به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اشتهر عند العلماء والعامة قول يقول: إن لحوم العلماء مسمومة. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كان حراما على الإنسان أن يغتاب أخاه المسلم وأن يأكل لحمه، فلا شك أن حرمة العالم أجل من حرمة المسلم مطلقا، لأنه جمع الإسلام والعلم، جمع الإسلام والعلم، فهو يزيد على الرجل العامي بدرجة العلم. ولأن منصب العلماء بين الناس هو كمنصب الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فهم ورثة الأنبياء، وهم الذين يبلغون رسالات الله، فيجب أن تصان أعراضهم، لأن التناول من عرض العالم قد يضر بدعوته. لذلك كان لحمه مسموما، قل رجل طعمه أو تناول منه إلا هتكه الله عز وجل. فإذا كان لحم العالم مسموم، فلا شك أن لحم النبي أشد سما، وأنه لا يجوز لأحد قط أن يسب نبيا أو يغمزه تحت أي دعوة. وعلماؤنا صنفوا بعض تصانيف في مثل هذا الباب، وأقدم من علمته صنف في هذا الباب أبو الحسن الحموي، صنف كتابا سماه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء، وللسيوطي أيضا رسالة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. كان منها أنه لا يجوز أن تصف نبيا بما يكون في العرف غير كريم وإن كان كذلك. فمثلا لو افترضنا أن في بلدنا هذه راعي الغنم مهنة حقيرة، مهنة دون، فلا يجوز أن تقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم. نعم هو كان راعي غنم، لكن لما أنت ذكرت رعيه للغنم في هذه المنطقة كان ذلك وضعا منه. إذا كانت مهنة النجارة محتقرة في مكان ما، فلا يجوز لك في معرض الدفاع عن نفسك أن تقول زكريا عليه السلام كان نجارا، لأن الكلام كما يقول العلماء سياق وسباق ولحاق. لا تختل جملة وحدها وتترك أولها وآخرها. نعم زكريا عليه السلام كان نجارا كما في الحديث، لكن متى أنت ذكرت هذه العبارة؟ ذكرتها في معرض الدفاع عن نفسك وعن هذه المهنة. العلماء إنما قالوا ذلك صيانة لجناب النبوة، صيانة لجناب النبوة، لأنهم هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى. رجل يريد أن يدافع عن فكرة معينة، لا يتأتى له أن يدافع عنها إلا إذا لمز نبيا. رجل يكتب إن تعدد الزوجات من أكبر المضار، ويستدل على ذلك بقصة يعقوب عليه السلام. طب إيه دخل يعقوب عليه السلام بالموضوع؟ قال لك نعم، لانه كان متزوج اثنين، وبعدين اللي حصل بقى حقد بينهم الاثنين. هم اخوه يوسف ألقوا يوسف في الجب ليه؟ لانه الاخوه من الاب بيكرهوا بعض، ولان الاب معرض ان هو لا يعدل. فاذا كان هذا حدث للنبي فما بالك بغيره؟ شوف الكلام، لو موجود سلطان شرعي هذا يحد حد المفتري لانه كاذب. وهل الاخوة الاشقاء لا يقتل بعضهم بعضا؟ العلم موجودة في الاخوة الاشقاء، فما معنى تعصيب الجناية بابناء الاب وهي موجودة في الاشقاء؟ وهل يعقوب عليه السلام فعلا فضل يوسف تفضيل هكذا؟ ان الوالد يكون له وجهة نظر في ايصال العطاء والحنان لولد دون اخر، ولا يكون ذلك تفرقة منه. لا يعرف هذا الا من رزق الولد. حنان الوالد حنان فطري خلقه الله به، ورتب على هذا الفرق بين الولد والوالد في هذه البابة احكاما شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للولد من والده، بمعنى لو ان والد قتل ابنه لا يقتل الوالد به، لكن لو الولد قتل الوالد يقتل. ما هو الفرق؟ الفرق ان الوالد لا يمكن يقتل ابنه الا اذا زال عقله، لان حنانه جبلي فطري مخلوق فيه، ولو كان العكس لقتل الناس زائل العقل فعلا. انما الولد مسألة انه يقتل ابوه هذه مسألة سهلة، ان يعق اباه مسألة سهلة، يرى أباه يبكي يا بني أطيعني في هذا المعروف، والولد شارد. ليه؟ إن حبه تصنع تكلم. ولذلك سئلت أم، ونسوق هذا لأبين إن أحيانا التفضيل لا يكون ظلما، سئلت أم من هو أعز ولدك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يعود. هو ده الغالي على طول. ليه؟ لان المقتضى موجود وهو البعد. الصغير حتى يكبر، يعني انت لو مرض ولدك الصغير قلبك يتفطر عليه، لكن لو ولدك الكبير مرض تقول له تحمل انت راجل، لان ولد الصغير لا يعرف معنى الالم ولا يعرف معنى الصبر، لا يفهم الكلام. لكن لما كبر الولد فقل له تحمل، اشد الناس بلاء الانبياء، فهو يفهم الكلام فيتاسى بخلاف الصغير. وذلك تجد حنانك وحزنك على الصغير اعظم من حزنك على الكبير. يوسف عليه السلام كان صغيرا اذ ذاك، واخوته قالوا ونحن عصبه كبار وكثرة، ونحن عصبة. بعض الناس يقول ان اخوة يوسف عليه السلام كانوا انبياء. لا، ما كانوا انبياء، لان الانبياء باتفاق اهل السنة، بل باتفاق علماء الاسلام جميعا، بل باتفاق المبتدعة منهم، الانبياء لا يرتكبون الكبائر لا قبل النبوة ولا بعد النبوة ابدا. لان اذا ارتكب نبي جريمة النكراء قبل النبوة يعير بها، فصيانة لجناب النبوة لا يحفظ عليه كبيرة ابدا، قبل النبوة فضلا عن بعد النبوة. وهم ايضا منزهون عن الصغائر على القول الراجح. اخوة يوسف فعلوا فعلين كلاهما كبير، لما قالوا اقتلوا يوسف، ولما قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين، عقوق وهم بالقتل والقوه في الجب على اساس انه يموت، فكانهم قتلوه. فان الرجل لو ذهب لاخر وضربه ضربه لاجل ان يموت فخر صريعا فمضى الرجل، فافاق هذا المضروب بعد قليل يعامل هذا معامله القاتل. ليس في الدنيا يعامل هذا معاملة القاتل، لأنه لما ضرب أراد أن يقتل، والنية في هذه المسائل معتبرة. هل يعقوب عليه السلام لما تزوج بامرأتين لم يكن يعدل بين أولاده حتى كان هو السبب في قول العصبة اقتلوا يوسف؟ أنا لا أريد أن أفيض كثيرا في محاسن تعدد الزوجات. تعدد الزوجات من محاسن الشرع، دعك من أهواء الناس. هذا الكلام قد لا يرضي عامة النساء، ولكن ما جاء الدين لإرضاء أهواء الناس. نزل الدين مهيمنا على الكل. أليس الدين قيدا؟ ألسنا أسراء في يد الشريعة؟ بلى، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن مسجون بالتكاليف الشرعية، افعل لا تفعل. ليس هناك حلال مطلق في الدنيا، كل ما يخطر ببالك أن تفعله لا تستطيع أن تفعله. ليه؟ لأنك مسجون كالسجين تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أول رؤيا بعض الصحابة، أظنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره، لما رأى نفسه مقيدا في المنام بقيد، فأول القيد بأنه الدين، يعني دينه متين. الدين قيد، لا تستطيع أن تفعل كل الذي تريد. فجاء ديننا ليهيمن على الخلق لا ليتنزل على هوى كل انسان. اننا في هذه الجزئية كالنصارى بكل اسف، انكار تعدد الزوجات نحن صرنا فيه كالنصارى. حتى ان قد تجد رجل ينسب الى الالتزام في هذا الباب ايضا كالعوام. لما تتزوج مثلا على ابنتي، إذا بنتي فيها عيب قل لي بنتي ما اتصرف ايه؟ هو الزواج الثاني لابد ان يكون عن تقصير؟ لابد ان يكون عن علة؟ من الذي قال ذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب. تأمل يا أخي النص، انكحوا ما طاب، ما طاب لكم. في علة؟ لا، لكن يطيب لي بلا علة، بلا علة يطيب لي، يشرح صدري، يقربني من ربي، أتمتع بالمتعة الحلال، يطيب لي. طاب، هو ده مقتضى الله. انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع. لما يأتوا ينزعوا الكلمة من السياق ويقدموا للناس احكاما مكتورة، ان لا، الزوج الثاني ده لا يكون الا لعلة، وبعدين لابد من استشارة الزوجة الاولى في الزواج، لان الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده. وانا ما ادري والله اهذا كذب على الله عز وجل ام جهل، وكلاهما مر. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى أن ينكح علي بن أبي طالب على ابنته إلا أن يطلقها كان من هذا الباب؟ لا، إن استدلالهم بهذا الحديث يذكرني باستدلال المستدل ان مكر النساء وكيدهن اعظم من كيد الشيطان. كيف هذا؟ كيف هذا ولا يوجد اعدى من الشيطان الرجيم؟ يقول لك يا اخي ده في القرآن قال الله عز وجل ان كيدكن عظيم، وقال بالنسبة للشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف، او كيدهن عظيم وكيد الشيطان كان ضعيف. واضح جدا من القرآن، وليس كذلك، ليس كذلك، انما هو استل هذه الجملة من السياق. ان استلال الجملة من السياق بغير نظر الى السباق واللحاق جريمة في حق المعنى. ان كيدكن عظيم، نعم اذا قرن بكيد الرجال، لان الناس ما هم الا رجل وامرأة، فاذا قرن كيد الرجال بكيد النساء كيدهن عظيم فعلا، لكن كيد الشيطان لماذا كان ضعيفا؟ لما تقرأ السياق يتضح المقام. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله، صار ضعيفا لذلك. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وهو معهم ناصرهم، الله ولي الذين آمنوا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، أي يا أيها الذين آمنوا الذين الله مولاكم قاتلوا أولياء الشيطان، لأن الله مع الذين آمنوا والشيطان مع الذين كفروا، فصار في مقابلة. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله عز وجل. فما معنى أن نأخذ شطر آية مع شطر آية ونضربهم ببعض؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أبى أن ينكح علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل إلا لأسباب. يعني لو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي بكر مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، طبعا لا. بداهة قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي. هذا خلاص كلام واضح جدا، عايز تتزوج يبقى الزوجة الأولى بقى حرة، يتطلب الطلاق يتعيش، اذا لازم توقع على الايه؟ على الموافقة. فجعلوا القوامة بيدها، شوف الكلام، يعني هي التي تقول لي تزوج او لا تتزوج والا طلقتك. ما هي كده، هي كذلك. لكن كما قلت لابد من النظر في كل الحديث. شاعر الماجن عمل نفس الموضوع، قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. جمع للسكره؟ لا، ما فيش في القرآن حاجة اسمها ويل للسكارة، إنما فيه ويل للمصلين بس كده، ما فيش الذين هم عن صلاتهم ساهون. انظر، انظر إلى الجريمة التي ارتكبها، خد آية قرآنية صحيحة لكن لا يتم معناها إلا باللحاق. قال لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد. ده أول علة، بنت أبو جهل. لا يتصورن أحدكم أن علي بن أبي طالب كان سينكح ابنة أبي جهل وهي كافرة، لا، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خلاص، لا يتزوج رجل كافرة، ممكن يتزوج كتابية ومشركة لكن كافرة محضة أصلية لا. فطبعا ابن أبو جهل كافر أصلي، وبنته بتتابع له حتى تسلم كافرة أصلية، يبقى لا يجوز الإمساك بها. فبداهة هي أسلمت. فليه المانع؟ قال عليه الصلاة والسلام: بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، إني أخشى أن يفتن ابنتي. فانظر إلى العلة، هي مسلمة صحيح، لكن خلها كافر، عمها كافر، عمتها كافرة. لما يأتي هؤلاء الكفرة إلى هذا البيت يخشى على ابنته ريحانته، سيدة نساء أهل الجنة، بل سيدة نساء العالمين، إلا ما كان من مريم عليها السلام، يخشى على سيدة نساء العالمين، إني أخشى أن يفتن ابنتي. وحتى لا يظن رجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم على علي بن أبي طالب مطلق الزواج الثاني، قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحرم ما أحل الله، أين التعدد؟ فكيف لم يفطن الذين صنعوا هذا القانون المشؤوم الأبتر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك أهو، الزوجة الأولى لابد أنها توقع بالموافقة، وإلا هذا من أهواء الناس. والله تبارك وتعالى اللطيف الخبير الذي هو أعلم بالناس منهم، والذي شرع ذلك لهم، إذا هذا فيه صالحهم. نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، لأن الرجال متعرضين للقتل في الحروب والعصابات والأوبئة، فنسبة عدد النساء أكثر من عدد الرجال. أيتها المرأة التي تسمع كلامي، أيتها المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة، أو طلقها زوجها وهي شابة، بالله تعالى ألا تتمنى هذه المرأة أن يضمها رجل؟ تنظر إلى حالها وقت وجود زوجها، كانت تأبى عليه أشد الإباء أن يتزوج وتهدده. طيب مات الزوج وأنت بعد ما زلت شابة، خلاص يقضى عليها بالإعدام؟ تقضي حياتها كلها بلا زوج؟ الذين يدافعون عن حقوق المرأة زعموا ويقاومون الزواج الثاني، المرأة لما مات عنها زوجها صارت وحشا، صارت رجلا، نزع عنها وصف الأنثى، ولا ما زالت امرأة؟ أليست هذه امرأة لها حقوق؟ فأين ذهب حقها؟ لكن هي الآن بعد وضعها الجديد تتمنى أن المرأة لو تزوجت يوما واحدا لا يكون بيت أبيها لها بيت، لا يكون بيتا لا تشعر فيه لا بالأنس ولا بالاستقرار، لأنها لا تعامل معاملة البنت البكر حتى في بيت أبيها، حتى في بيت أبيها. فتنظر هي إلى حالها، من الممكن أن تكون هي المرأة القادمة أن يموت زوجها أو أن يطلقها زوجها يا شاب. إذا هي لابد أن تحب لأختها من الخير ما تحب لنفسها، لا سيما إذا كان الرجل عادلا مستطيعا. تأتي الجريمة الثانية في حق المعنى بنزع السياق، يقول لك أن الله تبارك وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يا أخي خذ الكلام على بعضه، خذ السياق على بعضه، أي مصلحة لك في إضلال الخلق؟ أي مصلحة؟ لو أنه قرأ السياق وإن امرأة فوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شفت السياق لفت نظرك في الآية الأولى وإن تحسنوا وتتقوا، ولفت نظرك في الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا. ذكر الإحسان في الآية الأولى والإصلاح في الآية الثانية، وذكر التقوى معهما. أي بيت فيه مشاكل، هناك بعض المشاكل لا يستطيع المرأة، لا يستطيع الرجل ولا تستطيع المرأة الجهر بها. أحيانا تدعى تحكم بين رجل وامرأة، عايز تطلق ليه؟ شايف الطبيخ، ترمي الرز، بتهدر المعاش. طيب يا أخي عندك عيال أولاد، هذه تواخر، هل هو ده الموضوع؟ لا، ليس هو الموضوع. الموضوع أعمق من ذلك لكنه محرج. لا يستطيع الرجل الإصلاح ولا المرأة الإصلاح. الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية وإن امرأة، لأن بعض النساء بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل على فم المرأة على أنفاسها، هي تنشز هو يهجر ويضرب، لكن افترض ان الرجل نشد ماذا تصنع المرأة؟ نزلت الآية لذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الجملة هذه جملة منفية، لا فيها لا النافية وفيها نكرة وهو قوله تعالى صلحا. النكرة الاسم المعرى من الألف واللام، لما تدخل الألف واللام على الاسم يبقى معرفة، الصلح معرفة، تشيل الألف واللام يبقى نكرة. قال العلماء النكرة في سياق العموم، في سياق النفي تقتضي العموم، يعني لا جناح عليهما أن يصلح بينهما أي صلح كان. هذه معنى الآية، أي صلح كان. المهم إن هذا الصلح يرضي الطرفين وتمضي الحياة. رجل يريد أن يطلق، الله تبارك وتعالى قال له اصطلح معها على أي شيء. لو أنها تركت بعض ما يحق لها من الحقوق نظير أن تمسكها لا جناح. رجل خلاص سيطلق، انتهى الأمر. فقالت له امرأته لا تطلقني وأمسكني ولا تقسم لي، يعني لا تبيت معي، تتنازل عن حقها في الفراش، لكن امسكني، هل يجوز؟ نعم يجوز، طالما انها هي التي اسقطت حقها. المرء حر باسقاط حقه، انما لا يجوز للرجل ان لا يوصل حقها اليها. يعني رجل يمسك بامرأة ولا يعفها في الفراش هذا لا يجوز، لا يجوز، آثم ومرتكب لذنب عظيم. لكن إذا المرأة نفسها قالت أنا لا أريد ذلك وأسقطه عنك جاز. وبرهان ذلك من السنة أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تحتفظ بشرف أم المؤمنين تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فصار لعائشة ليلتان ولسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة، هي التي تنازلت عن حقها خلاص. فإذا المرأة ولأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ولأن الطلاق بيد الرجل، المرأة قد تكون ظروفها صعبة جدا إذا طلقت تضيع، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، لكن هذا فيه غصن للمرأة، فربنا سبحانه وتعالى قال والصلح خير. على أي وضع أفضل من أن تشرد المرأة؟ لو أن المرأة ظلت مع الرجل وقد فقدت بعض حقوقها أفضل لها من أن تطلق بالكلية. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد شحيح بالاعتراف بالخطأ، لا يريد أن يقول أنا مخطئ، جاءوا ليحققوا وكل واحد مصر إن هو المحق، يشح بالاعتراف. فربنا سبحانه وتعالى قال وإن تحسنوا، وإن تحسنوا، فجعل ضم المرأة إلى الرجل مرة أخرى من الإحسان، وليس من الإحسان أن تظلمها، فاتق الله، إذا أحسنت لا توصل السيئة، فإن هذا بضد الإحسان. قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. ثم قال تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا جاء المعنى، الآية الأولى ذكرت إن رجل بينه وبين امرأته خلاف، خلاص عايز يطلق، خلاص أمسكها، سكها، اتق الله، أمسكها وخلاص، زي بعض. إذا أمسكها على مضض ولا لا؟ أمسكها على مضض. طيب ما الرجل متزوج بامرأة أخرى، فقلبه بالنسبة للمرأة التي حدث بينها وبينه نشوز ليس على ما يرام. فإذا تحول قلب الرجل عن المرأة لا يعطيها حقها في الفراش. هذه معنى لن تستطيعوا أن تعدلوا، أي في المحبة القلبية والفراش. ليه؟ لأن هذا فرع على عمل القلب، أليس القلب ملك البدن؟ الإنسان إذا كره لا يمكن الجوارح تنفعل إذا كره القلب، قلب ملك البدن، ولذلك إذا تفتت عزم القلب ضاع عمل الجوارح. يعني أحيانا إنسان متماسك يأتيه خبر كالصاعقة مفاجئ بالنسبة له، أول ما يسمعه يسقط على الأرض صريعا، إيه اللي جرى؟ قلب، هذا القلب لما انفك عزمه خانته قدماه، إن قوة العضو إنما هي من قوة القلب والجنان. لذلك ترى الرجل إذا فتت عزم قلبه لا يستطيع أن يستخدم جارحته أبدا. مرة واحد قال لي إنه شعر بتعب، فذهب يكشف عند طبيب فقال له عندك القلب. هو طلع على السلم سليم، نزلوا مسندين، قال لا احنا نكشف عند أستاذ. ذهب لبعض الاساتذه قال له انت كشفت عند مين؟ قال له عند الطبيب فلان. قال له طب ايه رايك ان قلبك اقوى من قلب الذي كشف عليك؟ هم مطلعينه برضه سناده. نزل الرجل على قدميه، ما الذي جرى له؟ رجله هي رجله، ما الذي جرى له؟ لما تفسق عزم القلب ذهبت قوه الجارحه. فالرجل إذا كان يكره المرأة شيء طبيعي أنه لا يميل إليها ولا يستطيع أن يأتيها بالفراش. فربنا سبحانه وتعالى قال ولن تستطيع أن تعدلوا. إذن عدم الاستطاعة جاية بعد مشكلة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. إذا عدم الاستطاعة هنا مقصود بها عدم العجز القلبي، وشيء طبيعي جدا الإنسان لا يسأل عن هذا العجز القلبي لأنه قلبه ليس بيده، إنما القلب بيد الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، أن قلبك ليس بيدك وهو ملك بدنك. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين. ما هو بيدك، لماذا يكفر الإنسان إذن؟ لو كان قلبك بيدك ما كرهت إنسانا ولا غلبت على كرهه، لكن ليس بيدك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذه الآية، فكان يقول لا ومقلب القلوب. لما يحلف يقول لا ومقلب القلوب، إشارة إلى أن تقليب القلوب آية من آيات الله عز وجل. إذا الآية جاءت في معرض في سياق طويل، فنزع الآية من هذا السياق جريمة في حق المعنى وتضليل لعباد الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحالة التي وصلنا إليها في هذا الباب، وقلت وهي كلمة مرة لكنها حقيقية بكل أثر، أننا في هذا الباب صرنا كالنصارى في هذا الباب. السبب طويل وجذوره ترجع إلى وراء إن الذين امتلكوا دفة الإعلام ودفة الثقافة عندنا لا يمتون إلى الإسلام بصلة، ولاؤهم ليس لدينهم. قصص، مسرحيات، المسلسلات، الجرائد، المجلات، كله بيصب في هذا المستنقع. إن المرأة يتزوج عليها ليه؟ هي المرأة عدل؟ المرأة ليس لها كرامة؟ ليس لها حرية؟ لا، الكلام ده كان زمان في العصور الوسطى في العصر الحجري، لكن ده احنا الآن أخذنا حريتنا. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام انه عيش النساء في العصر الحجري، انه عيشهم في العصور الوسطى، لأن المرأة الآن لم تكن كذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يأتون بالشبهات التي
ذاقها الله لباس الجوع والخوف،
وشتمت هذه البنت، طلعت البنت غضبان، الرجل تلف وراءها. احنا لسه بنقول ان القلب ليس ملكك، يغلب الانسان على عشق امرأة او على حب شيء ما وهلاكه فيه. قل له يا اخي انت بقى، يقول لك لا استطيع، هو انا قلبي بايدي، لا يستطيع ويكاد يتلف. وفعلا الرجل ده بدأ يضمر، وشه يرفع، مفاصله تسيب، زوجته أحست أن الرجل بيموت، ذهبت إلى المرأة وقالت لها اعملي معروف تزوجيه، أنا لا أريد أن أفقده، لو هو صار معي نصف يوم أو يوم من كل يومين أفضل ما يبوه، تزوجيه. هي بقى ركبت دماغها وقالت أبدا لا يمكن، فأرسلت رسالة للرجل صاحب الكلبريتة هو تقول له إنها تقرأ لك، أرجوك تحننها وقل لها تتزوج زوجي أنا أريد ذلك. يوم يقول لها إيه؟ لا يا سيدتي لن أقول له ذلك، انا افهم ان انت تقول لا اقول لها ذلك عشان البيت هيتدمر، البيت هيضيع، لكن ده المرأة نفسها هي التي تقول لك اعمل معروف كلمها. يوم يقول لا يا سيدتي لن اقول. شوف العداء السافر وصل الى اي درجة. انا افهم ان قد يكون مسوغه انك انت لا تهدم البيت الاول، ماشي كلام معقول مثلا ولو بادي الرأي، لكن المرأة نفسها هي التي تقول مرها وانصحها انها تتزوجه. يوم يقول لها لا يا سيدتي. فانظر الى العداء كيف وصل الى اي حد. النساء المطلقات والذين مات ازواجهن كثرة كاثرة، المتأمل في احوالهن يبكي بالدمع، يبكي بالدمع السخين عليهن وعلى ظروفهن واحوالهن. اليست نساء لهن ما للنساء؟ يعني تقع المرأة في الحرام ولا يعفها رجل؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الرجل القادر المستطيع الدين الخير زواجه خير، فيه تكثير نسل المسلمين، وفيه انه ضم امرأة لا راعي لها. فشوف لما يتكلموا على هذه القضية يتكلموا كيف، لا بعدل ولا بانصاف ولا بعلم، بل غمزوا نبيا من الانبياء بسبب ذلك. ان هؤلاء لا يتورعون في سبيل الوصول الى ما يريد اسيادهم انهم يغمزوا حتى الانبياء. فانظروا يرحمكم الله الى هذه المسألة. ولا زلت اقول ما جاء الدين ليرضي اهواء الناس، انما جاء الدين لمصلحة البشر. فقد الانسان يرتكب ضد مصلحته وهو لا يدري. ولذلك العبد الذي يسلم لربه تبارك وتعالى لدينه وشرعه من اسعد الخلق. ندبك في باب الاستخارة، اذا اشكل عليك امر سلم له، قل رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين. لان الله اذا وكل العبد الى نفسه طرفة عين اهلكه. دعاء الاستخارة لما تتأمل الفاظه تدرك ما اقول. قال عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسمي حاجتك، عايز تتزوج، عايز تنقل مسكنك، عايز تغير الوظيفة، عايز تبدأ مشروع، أنت لا تدري أهو خير لك أم لا، تدعو هذا الدعاء بعد التشهد في ركعتين من غير الفريضة، ما تكونش صلاة فريضة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو اللي أنا مقدم عليه، هشتري محل، أتزوج فلانة، سأنقل وظيفتي، سأنقل بلدي، سأهاجر، خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن كذا وكذا اللي هو الأمر الذي تريده شرا لي في ديني ودنياي او قال عاجل امري واجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كنت ثم ارضني به. شوف الكلام، لان قد يقدر لك الخير وانت لا ترضى فترفضه فتحرم. لما تدعو الله تبارك وتعالى لا تدعوه بالذي تريد، لأنك لا تدري، قد يكون وبالا عليك وأنت لا تدري. لا تقل يا رب أريد أن أتزوج فلانة، لكن قل يا رب إن كانت فلانة خيرا لي في ديني ودنياي فزوجنيها. لا تقل أريد الوظيفة الفلانية أو المسكن الفلاني، لكن قل إن كان ذلك خير. فإن ذلك من أدب الدعاء. وما ألطف دعاء أيوب عليه السلام، قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر لم يقل فاشفني، انما قال وانت ارحم الراحمين. خلاص، ان كنت ترى الرحمة في استمرار بلائي فزد، وان كنت ترى الرحمة ان ترفع عني فانت ارحم الراحمين. انظر كيف لم يطلب العافية لنفسه، لم يقل مسني الضر فاشفني، لانه لا يدري. العبد المريض لا يدري بعد ان يصح يكون مجرما في الارض ام لا. ربما مرض حتى يعجزه الله عن معصية لو كان صحيحا لأتاها، فرحمه بالمبتلات. والله أرأف بالناس من الأم بولدها، فانظر إليه في أدب الدعاء، قال وأنت أرحم الراحمين. فلذلك إذا كان هناك امرأة يريد زوجها أن يتزوج عليها، لا تتحامق ولا تلج باب السفه، ولكن تلجأ إلى ربها، تلجأ إلى عتبة ربها تبارك وتعالى، تمرغ وجهها بين يدي عبوديته وهي تدعو. إذا كان هذا الزواج الثاني يزيد في طاعتي ويقربني من ربي ويعف هذه الأخت، فاقدره له ويسره له. وإن كان هذا الزواج يضيع إيماني ويقلب لي رأسا على عقب ويعكر حياتي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت. هو ده جاء بالصالحات المؤمنات. مش اول ما تعلم ان الزوجة ترفع راية العصيان هي لا تدري الزواج الثاني خير لها ام لا. ليس كل شر يرى شرا يكون في الاصل شرا، بل قد يكون خيرا. والله تبارك وتعالى أدب الصحابة في حديث الإفك، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم للذي يعلم، سلم له وادعه متضرع القلب، وصف قدميك بين يديه تبارك وتعالى، وضع إليه ضراعة الذليل أن يقدر لك الخير. هو ده سلوك النساء الصالحات المؤمنات. نحن نقدر أن جميع النساء عندهن الغيرة، لكن الغيرة لا حدود. الغيرة إذا جاءت على حدود الله عز وجل لا تكون محمودة. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار، وكانت تقول ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فغيرة النساء موجودة، والرجل الصالح العادل هو الذي يقتل هذه الغيرة بعدله وإقباله على نسائه، لكن لا يجوز لها أن تتخطى الحدود، الحدود الشرعية، فتظلم بهذه الغيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. على نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في قصة يوسف عليه السلام عبر كثيرة جدا، لكن من العبر التي نقف عليها وهي متعلقة بالكلام الذي قلناه آنفا عن هذا الإنسان، قال أن يعقوب عليه السلام فرق ما بين الأولاد، وهو يريد أن يقول فإذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بحال العوام، هو يريد أن يقول هذا. فغمز ذلك النبي الكريم بالظلم، هل في قصة يوسف من أولها لآخرها أي إشارة من رب الأرباب إلى ظلم يعقوب عليه السلام لولده؟ هو خد السلام ده منين؟ من نفس إخوة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طب هذا هو الخصم تأخذ منه الدعوة؟ طب هذا رجل مدعي، هذا رجل يقول هو ظالم، تقول لك ايه الدليل؟ تقول لي ما هو قال انه ظالم؟ طب كيف يكون؟ هذا رجل مدعي، والدعاوي انما يستدل لها لا بها، يعني هم ادعوا دعوة، ايه ملخص الدعوة بتاعتهم؟ لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، هي دي الدعوة، انه بيحبوهم اكثر مننا. فانا لما اتي على هذا واقول له طب ايه الدليل على انه ظلمك؟ ما يقولش انه ظلمني، لا، ده يقول انه هو لا يعطيني كذا ولا يعطيني كذا وحارمني من كذا وكذا، هو ده الكلام. لكن يستدل بنفس الدعوة على الدعوة، هم قالوا هذه الدعوة، هل هم محقون فيها حتى انا اسلم لهم وألمس هذا النبي الكريم؟ وبعدين مما يدلك أيضا على أنهم من العوام أنهم بيزنوا الأمور بالكيلو زي العوام بالضبط، نحن عصبة يبقى احنا أولى بالحنان والحب من الاثنين، هم هو العوام، مقياس العوام هكذا، إذا قمت في الناس تذكر وتنذر بآيات الوحي وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يعني انت اللي على هدى وكل دول على ضلال، بيوزنها بالكيلو برضه، مع ان الحق لا يخضع لمثل هذه القسمة، الحق لا يخضع لمثل هذه القسمة، فكل الانبياء جاءوا في وسط المخالفين وكل المخالفين سفهوهم واحتقروهم واخرجوهم وهموا بقتلهم بل وقتلوا بعضهم، كيحيى عليه السلام لما قتلوه وأهدوا رأسه لامرأة بغي. فهؤلاء هذا وزنهم، المسائل عندهم لا تخضع لمقياس الحق إنما تخضع للكثرة. والعجيب في المسألة إن الكثرة دي ممكن تنقلب على ضلال لو كانت بضد أهوائهم، هو ده العجيب في الموضوع. طيب خليني معاك على آخر الخط، انت بتوزن بالكيلو حوزن لك بالكيلو، جاء واحد فقط وجماعة لا يؤبه لهم معه، قالوا ان الفوائد الربوية حلال، وضع الفلوس في البنوك حلال، وخالفه الأزهر ولجنة الفتوى وكل المجامع العلمية في البلاد الإسلامية، قالوا لا هذا رضا صريح، يوم يقول لك بس انا مع المبت. طب ليه ما توزنها بالكيلو على مذهبك، على مذهبك ان المفروض كل دول يكونوا على حق وان هو يكون على ضلال؟ طب ليه بقى قلبنا المسألة لان صار في هوى؟ ولذلك ليس للعوام مذهب، مذهبه هواه، هو ده مذهبه باختصار، فهم لما جاءوا قسموا هذه القسمة واتهموا أباهم بالضلال لم يتفطنوا لمقياس الأب في الحنان. نعم بالنسبة للعدل المادي يجب عليه أن يعدل، وكذلك ينبغي عليه أن يعدل حتى في القبولات، لكن قد يقوم مقتضى يمنع دون ذلك ولا يكون من الظلم. ولد عاق يشتم أباه ويضربه، شيء طبيعي أن الوالد ينفر منه ويكرهه ويدعو عليه إن دعا عليه. تريد أن تسوي بين هذا العاق وبين الذي جعل خده مداسا لوالده؟ لا، لا يستويان مثلا أبدا. فعندما يوصل الحنان والعطف لذلك ويحرمه عن ذلك لقيام مقتضى، لكن إذا لم يقم هناك مقتضى فالأصل العدل بين الأولاد في كل شيء. جاء بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخص النعمان بشيء دون إخوته، فقال فامرأته قالت لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب بشير بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلا، أي أعطيه عطاء. قال أكل ولدك أعطيت يعني مثل النعمان؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال له أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني تحب أن كلهم يبروك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. لأني شيء طبيعي لما الأخ يرى أخاه الآخر هو المحبوب والذي يقول كل شيء أنه يحقد على أخيه وأبيه ولا يوصل البر لأبيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهه تنبيها لطيفا بما جبل عليه فأقامه كالدليل على ما يريد. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تد بر تد عزل تاخذ بر، لكن تعطي ظلم وجور وتنتظر البر؟ لا. فانظر الى هذه الدعوه الفجه، والكلام ده ينشر ويفتح له المجال بدعوه حريه الراي. نفس هؤلاء هم الذين يباركون الخليلات والعشيقات، يعني يمنعون الرجل في الحلال ويبيحون المرأة لو في الحرام. يعني في واحد أهلكه الله عز وجل وقلعه في ليلة مباركة باتا برد على علماء الأزهر كلهم في زواج المتعة. يقول هو مش الأزهر سنة 63، قال إن الشيعة مذهب إسلامي معتبر. طيب ما الشيعة بيقولوا بزواج المتعة، لماذا لا تبيحون زواج المتعة للشباب الضائع الذي لا يعرف كيف يتزوج؟ زواج المتعة ان هو يتزوج لوقت معلوم وبمهر معلوم اجرة، يعني المرأة كأنها تستأجر، كما روى الصحابي الجليل ابن سبرة الوراوة حديث تحريم نكاح المتعة يوم القيامة، قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا استمتعوا بهذه النساء، فأحلت المتعة للصحابة 3 أيام فقط لا غير، ثم حرمت إلى أبد الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. 3 أيام فقط، بيقول خرجت أنا وصاحب لي وكل رجل عليه شملة، كل واحد لابس عباية وساعة، فراحوا لامرأة يعرضوا نفسهم عليه، يعني تيجي معانا شهرين وتاخد العباية دي. قال فاستملحت صاحبي، كان عبايته جديدة او كان يعني فيه مميزات اخرى، فاخترت هو 3 ايام ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها. ادي معنى زوج المتعة، معك ساعة تقعد ساعة معاها معاك مثلا جزمة تاخدها ليلتين، معاك مثلا جاكيت تاخد بيه مثلا ضحوية وهكذا، وده متعة كده. وده في إهانة للنساء انهم مستأجرين، فلذلك حرمت. هو ده بيقول ان طالما ان الشيعة مذهب معتبر والشباب النهارده مش قادر يدفع مهر ل 10 ولا 15 ولا حتى 5، ما اللي معاه 100 جنيه ما ياخد له شهر، انتوا مقفلينها ليه؟ وعمال يتكلم بقى ويقصف العلماء المعارضين للمساله دي منهم حمير، وده كان بينشر في جريده الاحرار من 3 سنين بدعوى حريه الراي. طيب ده احنا بنقترح اقتراح احسن من كده وحلال. دلوقتي الشباب بيفتتن من العهر والعري الموجود في الشارع، لما تقول يا ايها النساء ادخلوا مساكنكم، ما تقولوهم استتروا، ما تقولوا لاولياء الامور خففوا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا، هو يعتبر تحجب المراه نوع من التخلف، ولا يجوز ان المراه تفرط في مكاسبها، لا يعتبر مكسب عظيم المراه خدته. هم انتوا عارفين ميدان التحرير ده اسمه ميدان التحرير ليه؟ ده كان اسمه ميدان الاسماعيليه قبل كده. ميدان التحرير عشان صفيه زغلول لما طلعت مع الجماعه اللي هم حرقوا الحجاب راحوا عند معسكرات الانجليز وبيحتجوا بيحتفوا ضد الانجليز. يسقط الانجليز يسقط الانجليز، طب تك 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 تك، طب كده اخلع الحجاب ده واحرقه وحط عليه بنزين ولع فيه. ايه المناسبه في الموضوع؟ ده حتى تمثيليه مش محبوك. تمثيليه مش محبوك. يعني كل الواحد يخلع الحجاب عند في الانجليز. طب هم الانجليز اللي فرضوا الحجاب اصلا عشان اقول له طيب قال انت فرضت عليه انا احطه بقى وهولع فيه. هو ده كان المقصود اللعبه دي، وسمي ميدان التحرير عشان تحرير المراه من دين الله عز وجل ومن اوامر الله تبارك وتعالى. وبدات المراه بقى تسير نحو الهويه شيئا فشيئا، وكل ده بدعوه تحرير المراه ومكاسب المراه. لما تقول المرأة تحجبي، الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمرهن بالقرار في البيت، ولا تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة أو لحاجة قوية. لكن تطلع المرأة كده والشباب يفتتن يقع في الزنا والبتاع وبعدين تقول خلاص نبيح زوج المتعة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. عفوا الله فنريد أن نعفو لها أيضا بجبر هذا العصيان الأول. كيف يكون؟ احنا امام مخطط رهيب، امام تغريب خطير، وده هو اللي ماشي فيه عدونا من اليهود الان. يعني الحزب الحاكم الان في اسرائيل خطته غير بتاع الجدع اللي هو الاولاني ده اسمه ايه؟ اسحاق شميل ده مذهبه باللكامية، عايز ياخد ارض، يقول لك مستوطنات ارض. لكن اسحاق رابين ده مذهبه مش كده، يطبطب عليه ويسال اللي في جيبه، هو ده مذهبه. ولذلك هم دلوقتي بيسعوا بقضيهم وقضيهم لاقامه السوق الشر اوسطيه، لان هم لما يغرقوا الدول العربيه ببضاعاتهم هيضيعوا اقتصادنا احنا، هيضيعوا اقتصادنا احنا. انا قرات بحث لرجل ناصح وهو استاذ خبير في الزراعة، قال ان نسبة الفشل الكروي بسبب البذور التي تأتينا من اسرائيل عن طريق النمسا وسويسرا، بيحقنوا البذور باشياء تضر التربة وتضر الادميين، ولكن القاتل لا يعرف، القاتل لا يعرف. قرأت خبر الاسبوع الماضي ان رئيس الوزراء لما علم ان المرأة قتلت في الضفة الغربية اعلن بيان، نحن نعترض لابد تناسأر امرأة واحدة فقط، طلع واعلم بيانه لا لا ابدا لابد ونعمل ونخلي. واحنا البوسنة الهلتك انتهت راحت، وكل اللي في جعبتنا الشك والاستنكار كده بتضربني وتحرريه ويديله وهو ما عندوش حول ولا قول، برغم ان اسباب الحياة في يده، اسباب الحياة في يده. احنا ناخد عبرة عن حرب رمضان. حرب رمضان لما العرب تجمعوا لأول مرة ومنعوا البترول ماتوا في النمسا وفي البلاد البريدة من البرد، ماتوا فعلا، وجابوا لنا صور وهم راكبين الجحوش جمع جحش يعني وراكبين العجل. ليه؟ مفيش بترول. وما كانش ياخد البنزين الا بقى السادة الكبار. اسباب الحياة في يدنا وفي الحمقى. احنا ممكن نحول الغرب الحضارة الغربية لصفيح، لصفيح لو منعنا عنهم البترول. ولذلك النظام العالمي الجديد دي قصة نشرت، يعني ما عادش حاجة لن نستخبيها، منشورة في مذكرات ان حرب الخليج ملعوب لها من حوالي 15 سنة ورا، وعندهم نفس طويل جدا جدا. فالنظام بقى ان يدخل على المسلمين ويحتل الارض بالطيارات، ده كان زمان. لا هو يقعد في بيته وحاطط رجل على رجل، وانتوا عارفين لعبة العرائس، يحركهم كده كالدمى بالخيط، هم هنا شغالين تمام التمام وهو هناك قاعد رجل على رجل. واحد مفكر اديب هو طبعا افضى الى ما قدم، وواحد من الادباء اصحاب الروح بالروح كتب في عمود اسمه مواقف في الاهرام، قال ان انا شفته في المنام في جهنم، وقال انت هتحصلني ان شاء الله. والرجل لم يستحي ان يكتب ده في عمود مواقف، وبعدين اقر وقال فعلا لان الادباء لصوص ومش عارف واحد يشتم شويه. هو الرجل ده اللي هو لا موفق ولا هو حكيم، لما راح فرنسا وهو كان سنه 79 سنة او 80 سنة، يعني رجل خلاص، يعني ما بقي في الكرم الا الحطب خلاص. رجع ايه اللي عجبك في فرنسا؟ ما قال لهمش عجبني بقى الميراج، ولا عجبني البيجوه، ولا عجبني مش عارف ايه، قال لهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني كلهم يتجوزوا مع بعض، يعني من يعني يتبادلون الزوجات، هو ده اللي عجب فرنسا. احنا لا ينقل الينا من هناك الا هذا. يعني احنا مثلا لو عندنا طائرات وطالع مثلا معونة من الغرب لنا في الطيران، يقول لك ايه 10 مليون دولار قطع غيار، قطع غيار ايه؟ اوكر وابواب وكواليس. طب يا ترى بتخلص في الهواء؟ هو هنسنكرها؟ لا، اديني المقومات الموتور بقى، اديني بقى البوجيهات والابلاتين والمش عارف ايه، اديني السيور والحاجات دي. يقول لك معلش اصل عندنا فيه نقص شويه، خد ابواب وشبابيك وبتاع، نتنزل المخازن ابواب وشبابيك ووكر لحد ما تفض ونكهنها واتحسبت علينا. لكن لا يعطيك اسباب الحياه عدوك. كيف انا نسيت انه عدوي؟ لاني مسألة الولاء والبراء راحت، انمحت تماما. اصبحت الحرب الان حرب فكرية اعلامية رهيبة. مثال واحد مسؤول اعلامي الشهر الماضي، قالوا له ايه المسلسلات الفظيعة دي؟ يعني انا قرأت في جريدة سيارة ان بيعرضوا الان مسلسلات تقريبا عاهرة داعرة بتدعو للنجوم صراحة. فيوم يرد المسؤول يقول له ايه؟ هو التلفزيون ده مش له مفتاح؟ ما يقفله يا اخي، وانت شغلتك ايه؟ فما تخليني اقتل، خلي الله بقى واسرق البنوك واعمل كل حاجه، ما انا حر. ليه بتقتلني وتحطني في السجن وبتشنقني؟ يقول لك اصل انت متعدي على القانون، وده مش مصلحه الناس. وهل من مصلحه الناس ذلك؟ انت راجل وضعت امين مسؤول امام الله تبارك وتعالى، كيف تسرب الفساد وتيجي وانت تعلم ان الناس هيلتزموا تقول مبلومه فك؟ عايز يقتله يقتله، هذا منطق؟ طيب ما تفرض هذا المنطق في بقية المساء، خليني بقى اعمل اللي انا عايزه. لماذا تحاسبني على اي خطأ اخر؟ لكن كما قلت مخطط رهيب لتغريب هذه الامة. كتب الدين، روح شوف المناهج، رفعت منها الايات اللي بتسب اليهود وبتلعنهم كانها ليست قرآن. جاء نشرة لواحد ارسلها لي في خطبة من الخطب مع الناس كده، وصلتني ورقة باظن انها سؤال، لقيت منشور من وزارة الاوقاف لفلان من مديرية الاوقاف بتاع البلد دي لهذا الرجل انه ما يتكلمش عن عمر بن الخطاب. وختم المدير وانضف المدير وبتاع، وبعت لي الورق اقراها اقلب كفا بكف. عمر الخطاب؟ لان عمر الخطاب اصله بيوجع ناس. نتكلم عن عمر بن الخطاب ده مشكلة، العدل والإيثار وهذه الأشياء مشكلة. فهذه الأمة كل يوم ارحام المطابع بتدفع بسموم كثيرة جدا، ولا يمكن الدعاة الى الله تبارك وتعالى ان هم يصلوا الى هذه الجماهير التي وصل اليها المفسدون. يا اخي خليها على الاقل بضاعة، كل واحد يعرض بضاعة، اجعلها عجب حتى في مسألة العرض. واحد ده بيدعو لزواج المتعة، خليني ارد عليه. الشيخ الازهر نفسه تألم ان هو بيبعت رد والجرائد لا تنشره، وده اكبر شخصية اسلامية في البلد. يبقى كيف يمكن ان يتم البنيان؟ كيف يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لما عملوا المسرحية الماجنة اللي كان المفروض يشنق فيها المخرج، وكان المفروض يؤدب فيها الوزير، ان يجيبوا الكعبة ويجيبوا بئر بترول تحت الكعبة، واحدة رقاصة عريانة تطلع تبص فوق الكعبة، ودي اتعرضت في الاخر المخرج قال يا جماعة ده انا مسلم واحد بلا حتى اشوف انا لابس فضة اهو. ايه يا ولد ايه الالتزام ده؟ لابس فضة هو ده؟ لا خلاص يعني وصلنا لقمة الالتزام، لابس فضة ويعمل كده في صورة الكعبة اللي هي البيت العتيق الذي تحل اليه افئدة المسلمين من جميع العالم. يعني انت لما تروح البيت العتيق وتدخل كده وتشوفه شعرك يقف، جلدك يقشعر من عظمة البيت، وانت تشوف الناس وهم يهون ويطوفون حوله. شيء معظم عندنا يصل به الامتهان ان هو يصور وتطلع احدى راقصة ترقص فوق البيت بدعوة ان الجماعة اللي هم عندهم البترول دول هم بقى الراقصين وهم اللي مش عارف ايه، ولا يستخدمون المال فيما يريد الله، وانت يعني سبع البرون بوالي اوي معروف، فيعرض البيت للمهانة. هذه رموز يا جماعة، هذه رموز دينية. يعني لو جاء واحد رسم صورة الكعبة وحطها على الارض وقال للناس دوسوا، هذا يعذب، لان دي مش مجرد صورة، ده رمز عنوانك. يعني اذكر مرة لما سقطت الخلافة الاسلامية في تركيا وفرضوا القبعة على الشعب التركي بدل الايه العمام، القبعة ده شعار غربي، علماء الدين قاموا جميعا يقاومون القبعة، طبعا قبضوا على جماعة منهم وجابوا واحد من العلماء طبعا حكموا عليه بالاعدام. فهو بيقاضي القاضي بقى بحكم، قل ما اتفهكم يا علماء الدين، اقمتم الدنيا ولم تقعدوها لقبعة وهي قماش، وتقولون البسوا العمامة وهي قماش، فما الفرق بين القماشين؟ قال له فخامة القاضي انك تقضي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع ان تبدله بعلم امريكا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فسكت، القمه حجرا. ليه؟ لان ده عنوان، كما انك لا تستطيع ان ترفع علم بلد فوق رأسك وانت تتكلم، وبيعتبر ده من الخيانة العظمى انك ترفع علم دولة اجنبية فوق رأسك وانت تتكلم في بلدك، لا علمك انت لو قماش، وعاملين لنا تحية العلم برضه، ليه ما هو قماش؟ قال لك لا، لما هي تحية العلم ده نصفله، ليه؟ قال لك ده رمز البلد، شعار، عنوان. طيب يا اخوان، ما احنا بنستخدم نفس الموضوع، نفس الاصل، لنقول هذا ايضا عنوان. فالكعبة هذه عنوان، يعني مش لازم يطحوا الكعبة المشرفة نفسها ويعمل العملية دي. ومع ذلك لم يحاكم المخرج وماشي واخد جوائز وبتاع واخر تمام. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، واذا تتابعت السهام وتكسرت النصال في الجسد لا يستطيع المقاومة. لا تأخذوا دينكم لا من جرائد ولا من مجلات، اخرجوا التلفزيون من البيوت. والله والله هذا دمار، هذا دمار. التلفزيون ده من اخطر ما يكون يا جماعة. انا على استعداد اجيب لكم تقرير شركة انترناشونال، شركة المنتجة لجهاز التلفزيون، شركة اليابانية، وهذا نشر في مجلة البيان التي تصدر في لندن. تقول اللي يقول اعضاء العالم الذي كتب هذا التقرير ان الاشعة التي يرسلها التلفزيون تجعل العقل نصف نائم، بحيث انه يتلقى كل الذي يقدر اليه بلا اي مقاومة. اشعة من خصائصها تؤثر على العقل تجعله نصف نائم. ويقول ان علماء الاشعة لم يستطيعوا الحد من خطورة الاشعة اللي هي فوق الحمراء الملونة دي، التلفزيونات ملونة، وهي تصيب بالسرطان المزمن الذي يشاهد كثيرا. لهذا التقرير انا مرة قرأته على منبر وقلت يا جماعة اهو ليس عندي، بأن 3 سنين كأننا نحرس في الماء. شيل التلفزيون حرام، ونجيب الأدلة الشرعية على أن وجود التلفزيون هذا حرام في البيوت، ومع ذلك لا عم الشيخ ما يسمعش كلامه. ليه؟ أقول لك أصل ده ماهوش خبير. طيب جبنا لكم رأي الخبراء. في ناس رفعوا جهاز التلفزيون فعلا لما لوحت بهذا التقرير على المنبر، فقفز إلى ذهني قوله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسمع كلام الخواجة. الخواجة بيفهم، والخواجة كويس، والخواجة دقيق، لكن الشيخ لا، وخفة بالجروب. طب ليه يا جماعة؟ ده العالم هو أنصح الناس للناس، لا سيما إذا كان من بني جلدتك، إذا كان مسلما مثلك، هو يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. المشكلة حتى في عرضهم للمادة الإعلامية عرض خبيث جدا. قال يا جماعة مدرسة المشاغبين لما كانوا نشروها مش زاد الشغف في المدارس؟ مش زاد؟ طيب ايه اللي اتخذناه؟ ما الذي اتخذناه؟ يقول لك عشان نبين ان الحق بينتصر في النهاية. ليتها ما زنت ولا تصدق. المرأة عملت فاتنية ستة فعزتني جامع. هذا ما يصلح. هو بيعرض الشر بالتفصيل الممل. يعني مثلا لو هو مثلا عرض الشر في 30 حلقة، وازاي بيضرب، وازاي بيفش القفل، وازاي بيسرق، وازاي بيعمل وبتاع، وبعدين ما عرفش يفش القفل ده، فقال لك نقعد نخترع مفتاح وطفاشه وبتاع، ويقول لك 5-6 حلقات في اخترع الطفاشه دي، وفي الاخر يفتح 30 حلقة، وفي الاخر قبض عليه البوليس ودخله السجن، قال يا ريتني ما كنت عملت، وخلاص ويخلص المسلسل على كده. طب ما تعمل كمان 30 حلقة وهو بيتجرع النور عشان يحصل نوع من التصور، عشان يحصل نوع من التصور. ما أصل الإيمان واعتقاد الشيء فرع عن تصوره. فلما تكون أنت عايز تنفر واحد من شيء تجيب له تفاصيل هذا الشيء يوم يتخيله، يوم يتخيله. لكن حلاوة الحق هو لا يشعر بها. خلاص ما هو خده وحطه في القفص وحياته أصبحت مدرية عنه. لكن مثلا لما اجيبه وتشرد عياله وهو مش قادر ينام وعمال يتقلب على الجنب ده والجنب ده، يقول يا ريتني، طب ابوس رجلك طلعني، طب اعمل ايه، مش عارف ايه، يوم يقول اه شوف الدل، يوم يحصل عنده تصور. لكن اديت له انا تصور مفصل للجريمه، ولما جاء الاصلاح قمت مكلفته كده وقمت ايه نهي المسلسل. فهو ده اللي ماشي. فده عرض يعني يرجى به نصيحه؟ لا، اي مصلحة تتغاب تتعرض 5 سنين ولا 6 سنين؟ وانا عمال اقول تربية وتعليم. لا اي مصلحة اعمل يافطة طويلة عريضة واحد هلف كده على حصان ومارلو بورو واكتب بخط يتشاف الميكروسكوب التدخين ضار جدا بالصحة؟ ليه كده؟ طب ما تكتب برضه تدخين ضار جدا بصحة قد راس العجل ده عشان انا اشوفه انا كمان. طب ليه القسمة الضيزة دي وانت عارف ان الخط الرفيع اللي انت عملته هو ده فيه صالح الناس؟ هذا فيه صالح الناس، ليه تكتبه كده؟ هل انت تخاطب الصم البكم العمي؟ هو الناس مؤقلين لا يفهمون؟ ده بيفكرني بواحد لقى معزة فراح للشيخ قال له يا شيخ انا لقيت معزة، قال له لازم تعرفها سنة، قال له يعني اعرف، قال له تطلع في الشوارع كده وتقول يلا ضيع له معزة، فكان يمشي الشارع ولا اللي ضيع له. استفاد الناس من الصراخ بتاع اللي ضيع له ده؟ ما استفادوش حاجه. فكذلك لما ياتي يعمل لي البتاع ده واللي تدخين ضار جدا بالصحه لا تدخن، يبقى هل هذا مؤتمن عليا؟ ها؟ هل هذا مؤتمن عليا؟ والأساتذة كلية الطب والمجامع العلمية الطبية عمالة تعقد المؤتمرات في كل مكان وتعرض على شاشة الفيديو والسينمات خطورة هذا التدخين. يبقى أنا المفروض زي ما أنا بأقاوم المخدرات وأقاوم الهيروين وأقاوم التدخين. وإيه الفرق؟ بعدما ثبت طبيا عند الكفرة، بلاش ما احنا عشان نكون متطرفين، عند الكفرة ان ده مضر جدا بالصحة. طب انا ليه ما الناس مش عارفة ما صحيتها؟ ده انا اضربها على ايديه، امال انا اشغل عليهم امير ازاي؟ انا اضربه على ايده عشان ما يضرش نفسه، لان انا اضرب مصلحة. فيا جماعة نحن امام مخطط رهيب يجب التفطن اليه، يجب الركون الى علماء الدين الاعلام. لا تأخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات ولا من صحب ولا من لا تثقون في دينه، الذين يتقلبون كل يوم كالحرباء، إنما خذوا دينكم من أهل العلم وهم كثر والحمد لله. إن الله لم يخل العصر من قائم له بالحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.